يقول المستشفي: المادة واحدة بالعدد، وذلك لأن المادة هي صرف القوة والقبول، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فالمادة واحدة بالعدد. أما الصورة فالصورة ليست واحدة بالعدد، وإنما واحدة بالعموم، والواحد بالعموم على نوعين: واحد بالعموم المفهومي، وهو المسمى بالكل الطبيعي، وواحد بالعموم المصداقي، وهو ما يسمى بالوجود السعي أو السعة الوجودية. ما يدعى في المقام إن الصورة واحدة بالعموم المفهومي، أي حالها حال الكل الطبيعي كالمفاهيم الكلية الأخرى، كمفهوم الإنسان والشجر والهواء والماء، هذه مفاهيم كلية، هو مفهوم واحد لكن وحدته وحدة عموم وليست وحدة الشخص. ولهذا قالوا بأن الطبيعي كواحد وكمفهوم عام ليس مشخصا ومبهما، ليس مشخصا ومتعينا، وإنما هو معنى عام مبهم. من الذي يوجده ويتحقق عن طريقه ويحصله؟ هو فرده، فالكلي إنما يوجد بوجود فرد. الإنسان لا يوجد في الخارج إلا بوجود فرد من أفراد الإنسان خارجا، لأنهم قالوا الطبيعي لا يوجد إلا بوجود فرد. إذن المادة واحد بالعدد والشخص، بينما الصورة واحد بالعموم. إذن أيهما أقوى، الواحد بالشخص والعدد أم الواحد بالعموم؟ قالوا إن الواحد بالشخص والعدد أقوى من الواحد بالعموم، لأن الواحد بالعموم لا يوجد إلا بوجود من؟ بوجود الفرد الذي هو أيضا واحد بالشخص. فالواحد بالعموم يعتمد على وجود الفرد الشخصي الخارجي، ولهذا الوحدة بالعموم أضعف من الوحدة بالعدد والشخص. إذا اتضح ذلك قالوا في محله يشترط في العلة أن تكون أقوى من المعلول. يشترط في العلة أن تكون شنو؟ أقوى من المعلول، والمعلول أضعف من العلة كما هو واضح لافتقاره إلى العلة. هاتان مقدمتان. المقدمة الأولى شنو؟ أن المادة واحدة بالعدد والشخص، والصورة واحدة بالعموم، والواحد بالشخص والعدد أقوى من الواحد بالمفرد. المقدمة الثانية قالوا إن العلة لا بد أن تكون أقوى من المعلول، والمعلول أقوى من العلة، عفوا، والمعلول أضعف من العلة. النتيجة لا يعقل أن يكون الواحد بالعموم علة للواحد بالشخص والعدد. لماذا لا يعقل ذلك؟ لماذا لا يعقل أن يكون الواحد بالعموم علة للواحد بالشخص والعدد؟ لماذا؟ لأن الواحد بالعموم أضعف من الواحد بالشخص، وإذا كان أضعف فكيف يصير علة له؟ هذا غير معقول. بينما أنتم تدعون أن الصورة علة لمن؟ للمادة. قلنا بأن الصورة علة للمادة، والصورة وحدتها بالعموم فهي أضعف، فكيف تصير علة للمادة التي وحدتها بالعدد والشخص مع أنها أقوى من الصورة؟ المادة وجودها أقوى من الصورة، فكيف تصير الصورة علة للمادة؟ هذا هو الإشكال. هذا واضح لو مو واضح الإشكال. الجواب في البداية نجيب بجواب أساسي لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو إن القاعدة التي اعتمد عليها المستشكل والتي تقول إن العلة لا بد أن تكون أقوى من المعلول، وأن المعلول لا بد أن يكون أضعف من العلة، هذه القاعدة إنما هي بلحاظ العلة الفاعلية المفيضة للوجود. فباعتبار أنها علة فاعلة ومفيضة للوجود لا بد أن تكون أقوى من المعلول الموجد، فالموجد أقوى من الموجد. لكن هذا وين؟ في العلة الفاعلية. ونحن قلنا بأن الصورة وإن كانت علة للمادة لكنها ليست علة فاعلية، وإنما هي جزء العلة بمعنى الشرط، يعني شرط لإفاضة الوجود من الفاعل على المادة، لا أن الصورة هي العلة الفاعلية. إذن هذه مغالطة أو خلق بالمطلق، طبقتم قاعدة أجنبية عن المقام. القاعدة تقول العلة الفاعلية لا بد أن تكون أقوى من المعلوم، وهذا أجنبي عن محل كلامنا، لأن الصورة ليست علة فاعلية فلا يرد الإشكال من أساسه. أصلا هي مغالطة مذكرة. هذا لم يشر إليه المصنف مع أنه عمدة الجواب، لكن ذكر جوابين آخرين. الجواب الأول قال نسلم بأن العلة لا بد أن تكون أقوى من المعلول، ونسلم أيضا بأن الواحد بالعدد والشخص أقوى من الواحد بالعموم، ولكن الواحد بالعدد والشخص الأقوى من الواحد بالعموم هو الواحد بالشخص المعين والمتحصل، يعني واحد بالعدد متعين متحصل وليس مبهما. فالواحد بالعدد المتعين والمتحصل أقوى من الواحد بالعموم. أما إذا كان الواحد بالعدد مبهما ليس متعينا ليس متحصنا فهو ليس أقوى من الواحد بالعموم، والأمر في محل كلامنا كذلك. المادة وإن كانت واحدة بالعدد ولكن المادة مبهمة لو متعينة متحصنة، المادة مبهمة، المادة محض القوة مبهما محض الاستعداد مبهما كما قلنا سابقا. ولهذا قلنا إن المادة والصورة في الخارج، الذهن شنو ينتزع منه؟ الجنس والفصل. فالجنس هو الجزء المبهم والفصل هو الجزء المتحصل أو المحصل، تقدم سابقا. إذن المادة وإن كانت واحدة بالعدد والشخص ولكنها وحدة مبهمة، والوحدة المبهمة ليست أقوى من الواحد بالعموم، بل الواحد بالعموم راح يصير هنا شنو؟ أقوى من الواحد بالعدد. ولهذا نرى أن الواحد بالعدد الذي هو أقوى من الواحد بالعموم إنما يكون في الموارد التي يكون الواحد بالعدد محصلا للواحد بالعموم، كما في الكل الطبيعي. الكل الطبيعي واحد بالعموم، محصل أو غير محصل؟ غير محصل. من الذي يحصله؟ تحقق فرده خارجا، لأن الطبيعة لا توجد إلا بوجود فرد من أفرادها. فمن هو المحصل ومن هو المحصل؟ الكلي أم الفرد؟ نقول الكلي محصل، يعني الواحد بالعموم محصل والواحد بالشخص والعدد محصل، بينما في محل كلامنا المسألة بالعكس. من المحصل ومن المحصل؟ المادة أم الصورة؟ شو نقول؟ الصورة محصل مع أنها واحد بالعدد، المادة محصل مع أنها واحدة بالعدد، والصورة محصل مع أنها واحد بالعموم. فصار الواحد بالعموم محصلا للواحد بالعدد. لماذا انقلبت الفكرة؟ وذلك لأن الواحد بالعدد المحصل للواحد بالعموم هو الواحد بالعدد المعين مو المبهم. أما الواحد بالعموم المحصل للواحد بالعدد فهذا متى يكون؟ في الواحد بالعدد المبهم وليس المتعين. ومن هنا نفهم أن الإشكال ليس واردا. خلاصة الجواب إن الواحد بالعدد هنا وإن كان واحدا بالعدد لكنه مبهم، وإذا كان مبهم فهو أضعف من الواحد بالعموم، ولذلك الواحد بالعموم يحصل الواحد بالعدد ويكون علة له ولا إشكال في ذلك، خصوصا أن الواحد بالعموم في محل كلامنا وهو الصورة معتقد بمن؟ بالعلة الفاعلية، لأنه شرط لفاعلية الفاعل. قلنا بأن الصورة جزء العلة. بأي معنى جزء العلة؟ شرط لفاعلية الفاعل، فهي شريكة العلة الفاعلية. ومن هنا تستمد القوة منين؟ من العلة الفاعلية. فالصورة وإن كانت واحدة بالعموم لكنها تستمد القوة من العلة الفاعلية، ولهذا صار الواحد بالعموم في محل كلامنا أقوى من الواحد بالعدد فيصير علة له ولا إشكال في ذلك. لا يقال المادة على ما قالوا واحدة بالعدد، هذه العبارة تشعر بالتضعيف على ما قالوا. يعني المصنف يقبل هذا لو ما يقبل؟ ما يقبل. لماذا؟ لأن المادة فعليتها بمن؟ بالصورة اللاحقة لها، وهذا يعني أن فعليتها تتعدد بتعدد الصور اللاحقة لها، ولذلك هي ليست واحدة بالعدد، بين فعليتها ووجودها يتعدد بتعدد الصور اللاحقة لها كما سيأتي في المحل. المادة على ما قالوا واحدة بالعدد. المادة احنا قلنا هي محض القوة، كيف تصير فعلية؟ بلحوق الصورة. زين، يا صورة الصورة التي نشترطها لفعلية المادة، يا صورة صورة محددة، لو صورة ما، صورة ما، أي صورة تأتي هي تصير المادة فعلية، وباعتبار أننا نحتاج إلى صورة ما، وصورة ما واحد بالعدد لو واحد بالعموم، صورة ما له مصادق عديدة فهو واحد بالعموم، وصورة ما التي تحتاجها المادة واحدة بالعموم، يا عموم المفهوم، فيصير ككل قليل. والواحد بالعدد اللي هو من مصادقه المادة في محل كلامنا أقوى وجودا من الواحد بالعموم اللي هو صورة ما، لأن الكل الطبيعي إنما يوجد عن طريقنا، عن طريق فرده الذي هو واحد بالعدد، فلا وجود للطبيعي إلا ببركة وجود فرده الذي هو واحد بالعدد. إذن وجود الواحد بالعموم ببركة الواحد بالعدد والشاق، ولهذا الواحد بالعدد أقوى من الواحد بالعموم. الإشكال ما هو؟ يقول فلازم علية في صورة ما للمادة كما تدعون أن صورة ما هي علة للمادة، لازم ذلك كون ما هو أقوى وجودا وهو المادة معلولا للأضعف وجودا وهو الصورة. الأقوى وجودا المادة اللي هي الواحد بالعدد معلولا للأضعف وجودا وهو الصورة لأنها واحد بالعموم، وهو محال لأنهم قالوا أن العلة لا بد أن تكون أقوى من المعلول لا أضعف من المعلول. الجواب، الجواب المهم شنو ذكرنا؟ أن هذا وين؟ في العلة الفاعلية، وكلامنا مو في العلة الفاعلية. لكن المصنف يجيب بجوابين. الجواب الأول، فإنه يقال إن المادة وإن كانت واحدة بالعدد ولكن وحدتها مبهمة ضعيفة غير متعينة غير متشخصة غير محصلة. لماذا؟ لإبهام وجود المادة وكون المادة محض القوة. من الذي يحصلها؟ الصورة. إذن هي مبهمة غير محصلة. ولكن ووحدة الصورة وإن كانت وحدة بالعموم، لكن هي شنو؟ أقوى ممن؟ من الوحدة بالعدد. لماذا؟ لأنها محصلة متعينة، بل هي التي تحصل المادة. هذا من جهة. من جهة أخرى، الوحدة بالعموم للصورة بمن مستقوية؟ بالعلة الفاعلية، لأنها شرط من شروط العلة الفاعلية. ووحدة الصورة وهي شريكة العلة. شو نعني شريكة العلة؟ قلنا جزء العلة، جزء العلة التامة. لماذا؟ لأنها شرط لفاعلية الفاعل. فلدينا فاعل ولدينا شرط ولدينا عدم المانع، هذه كلها تكون العلة التامة. فالشرط شريك لمن؟ لمن شريك؟ مو للعلة الثانية، شريك للعلة الفاعلية في تحقق العلة التامة. ولهذا الشرط والصورة شريك للعلة الفاعلية. لذلك يقول وهي، يعني المادة، الصورة شريكة العلة التي هي المفارق. يعني يا علة العلة الفاعلية، المفارق عن المجرد عن المادة. قلنا يوجد هناك علة فاعلية فوق المادة مفارقة للمادة، فسإما هي العقل الفعال أو هي الباري عز وجل. لكن هذا الفاعل لا يمكن أن يفعل إلا بشرط. ما هو الشرط؟ الصور، لضعف في قابلية القابل لا فاعلية الفاعل. فلكي تكتمل العلة التامة نحتاج إلى الفاعل ونحتاج إلى الشر. فالفاعل والشر شركاء في التأثير، ولهذا تكون الصورة شريكة العلة الفاعلية. زين، وإذا كانت شريكة لها إذن هي تستقوي بها. ووحدة الصورة مستظهرة ومستقوية ومستعينة من العلة الفاعلية. زين، والعلة الفاعلية واحدة ومتعددة، الواحد لا يصدر إلا من واحد. فالعلة الفاعلية واحدة مستظهرة بوحدة المفارق للمادة اللي هو العلة الفاعلية. فتكون الوحدة بالعموم أقوى من الوحدة بالعدد. ثم يضرب مثال يقول فمثل إبقاء المفارق اللي هو العلة الفاعلية وحفظه المادة. ففي الدرس السابق قلنا العلة الفاعلية توجد المادة، توجد المادة وتحفظها بالصورة. هنا العبارة ذات دقق وياي، شوف عطف شنو؟ عطف حفظه على إبقاء. فمثل إبقاء المفارق وحفظه المادة، والحفظ هو وين يكون؟ في نفس الإبقاء. ولذلك إذا أريد عبارة أدق كون نغير إبقاء، شو نقول؟ إيجادي. العقل المفارق يوجد المادة ويحفظها. عن طريق من يحفظها؟ عن طريق الصورة. فمثل العبارة الأدق فمثل إيجاد المفارق العلة الفاعلية وحفظه المادة، يعني إيجاد ثم حفظ، وحفظه المادة بصورة ما، يعني الصورة هي الطريقة لحفظ المادة كما قلنا في الدرس السابق. يقول مثله مثل السقف يبنى ويوجد، لكن بمن يحفظ من الانهدام؟ يحفظ من الانهدام بنصب دعامة بعد دعامة. فهنا المادة راح تصير مثل السقف، والدعامة بعد دعامة هي صورة بعد صورة. لكن هذه العبارة أيضا بها شوية نوع من التسامح. شلون بها نوع من التسامح؟ لأن المادة والصورة يوجدان شنو؟ بوجود واحد. العلة الفاعلية توجد رأسا العلة، عفوا المادة والصورة، مو توجد المادة ورا فترة يلا توجد الصورة للحفاظ على ال... لا، إيجادها للمادة مشروط بالصورة، فلا يمكن إيجاد المادة قبل الصورة، بل يوجدان بوجود الواحد. بينما مثال السقف شنو؟ تبني السقف وبعدين تحط له شنو؟ دعامة. يعني بناء السقف شيء ووضع الدعائم شيء آخر. المهم هذا الجواب الأول. إذا لا إشكال في علية الصورة للمادة، وإن كانت الصورة واحدة بالعموم، لأن الواحد بالعموم هنا أقوى من الواحد بالشاق من جهتين. الجهة الأولى أن الواحد بالعدد مبهم، ومن جهة أخرى أن الواحد بالعموم مستظهر بالعلة الفاعلية. الجواب الثاني، الجواب الثاني، المستشكل ادعى أن الصورة واحد بالعموم، ولهذا قال هي أضعف من الواحد بالعدد. الجواب، هذا مبني على النظرية الإرشائية في أن الصور لبس بعد خلق، فتتوارد الصور على المادة صورة فصورة، فتخلع الصورة السابقة وتلبس الصور اللاحقة. حينئذ الصور تكون واحدة لو متعددة؟ متعددة. تخلع صورة وتلبس صورة، تخلع صورة وتلبس صورة، ولكنه بناء على النظرية الصحيحة التي نختارها، وبناء على الحركة الجوهرية، الصورة واحدة، لكنها صورة واحدة ممتدة من المبدأ إلى المنتهى، والعقل يستطيع بالخيال أن يقطع هذه الصورة إلى مقاطع يعتبر كل مقطع صورة، وإلا هي في الحقيقة مو صور وإنما صورة واحدة. اعتبارها صور متعددة مجرد وهم من العقل لا أمر حقيقي، وإنما الصحيح أنها صورة واحدة. وإذا صورة واحدة فهي واحدة بمن؟ بالعدد. فواحد بالعدد صدر من واحد بالعدد. هذا الجواب الثاني. هذا وسيأتي في مباحث الحركة الجوهرية إن شاء الله التي تبتني على الحكمة المتعالية ما ينكشف به حقيقة الحال في كثرة هذه الصور المتعاقبة على المادة، وسيتبين لاحقا أنها شنو؟ صورة واحدة، ولا توجد لدينا صور متعددة، فهي ليست واحدة بالعموم، وكثرتها كثرة وهمية لا حقيقية. أي محلق على ما سيأتي إن شاء الله. مبنى، جواب مبنائي. أفضل جواب وأقواها هو الجواب الأول الذي لم يشر إليه المصنف. الخلاصة، وقد تبين بما تقدم ثلاثة أمور. الأمر الأول إن المادة محض القوة، فعليتها بمن؟ فعلية المادة بالصورة، يعني المادة لا فعلية لها إلا عن طريق من؟ يعني المادة مبهم ولا تتحصل إلا بصورة محصلة تتحد معها وتتحصل بتحصلها. قلنا في الدرس السابق وقد تبين بما تقدم أمور، الأمر الأول أن كل فعلية وتحصل تعرض المادة فإنما هي بفعلية الصورة، يعني جاية من الصورة، مستقاة من الصورة. لما أن تحصل المادة إنما هو بمن؟ بتحصل الصورة. ولهذا قلنا الصورة علة للمادة. ثانيا تبين أيضا إذا كانت الصورة علة للمادة، علة بأي معنى؟ شرط لفاعلية الفاعل. ولهذا ماذا نعبر عنها؟ نعبر عن الصورة بأنها شريكة العلة، يعني شريكة العلة الفاعلية، شركاء في تحقيق العلة التامة وتحقيق المعلول وهو المادة، وأن الصورة شريكة العلة للمادة، شريكة العلة الفاعلية للمادة، لأنها شرط لإفاضة الوجود عليها. الأمر الثالث، قلنا بأن الصورة علة للمادة، هذا قلنا أم لن نقل؟ فأيهما متقدم رتبة ووجودا، العلة أم المعلول؟ من الواضح أن المتقدم هو العلة تتقدم على المعلول رتبة ووجودا. فإذا كانت الصورة علة للمادة، إذن الصورة متقدمة على المادة رتبة ووجودا. أما زمانا أيهما يتقدم على الآخر؟ زمانا يا متقدم، المصنف يقول بالعكس، المادة متقدمة زمانا على الصورة، وهذا الشيء يعني قد يقال غريب. يعني إذا كانت الصورة هي العلة للمادة وكانت متقدمة عليها رتبة ووجودا، فكيف تكون المادة متقدمة زمانا على الصورة؟ شلون يصير يعني؟ إذا كانت الصورة علة وشرطا لإفاضة الوجود على المادة، فتقدم المادة زمانا شنو معناه؟ تقدم المادة على الصورة زمانا معناه أن المادة وجدت من دون صورة، فكيف تقولون الصورة جزء العلة والصورة شرط لوجود المادة؟ هذا تناقض يعني واضح. إذا كانت الصورة علة وشرطا لإفاضة الوجود على المادة، فكيف تقول إن المادة أسبق زمانا؟ سبقها الزماني معناه أنها موجودة قبل الصورة، يعني موجودة قبل شرط وجودها، وهذا غير معقول. أن الشروط لا يوجد قبل وجود شرط. دعنا نشوف عبارة المصنف، وأن الصورة تبين ثالثا، وأن الصورة متقدمة على المادة وجودا يعني رتبة، لأنها علة، جزء العلة وجزء العلة يتقدم على المعلوم رتبة. وإن كانت المادة متقدمة عليها زمانا، المادة متقدمة على الصورة زمانا، هذا طبعا جنة شنو أيضا أمر غير مقبول من المصنف. هو طبعا على رأي المصنف مقبول، على رأي المصنف مقبول، لأنه يرى الجسم حادثا زمانيا، والحادث الزماني لا بد أن يكون في زمان ما غير موجود ثم وجد. أما المادة فيراها موجودا إبداعيا، يعني غير مسبوق بزمان، ولهذا تكون أسبق زمانا من الجسم الذي يتكون من المادة والصورة، لأن الجسم حادث زماني، أما المادة فهي موجود إبداعي وليس مسبوقا بزمان. لكن هذا الكلام قلنا يرد عليه الإشكال، أنه توجد المادة إذن بدون الصورة، وكيف يمكن ذلك؟ طبعا حتى الشق الأول أيضا فيه إشكال، يا شق الذي يقول أن الصورة متقدمة على المادة وجودا ورتبة، هذا وين يكون متقدم وجودا ورتبة؟ في العلة الفاعلية، العلة الفاعلية تتقدم وجودا ورتبة على المعلوم، أما الشر الذي هو جزء العلة فقد يكون متقدما على وجود المعلول وقد يكون مقارنا له. وفي محل كلامنا العلة الفاعلية توجدهما معا، يعني توجد من توجد الصورة والمادة معا، لأن المادة لا تتعرى من الصورة والصورة لا تتعرى من المادة، فتوجدهما معا، يعني شنو؟ في رتبة واحدة لو في رتبة طولية بيناتهم؟ لا، في رتبة واحدة، كلاهما موجد من قبل العلة الفاعلية. هكذا أشكري، هذا تمام الكلام في المقام الأول، في أن المادة لا تتعرى من الصورة. أما المقام الثاني في أن الصورة الجسمية لا تتعرى عن المادة، لماذا؟ ما هو الدليل؟ يذكر المصنف رحمه الله برهانين. البرهان الأول إن الجسم تتوارد عليه أعراض مختلفة كما هو واضح، هذا شيء ثابت في محله، الجسم يتغير من مكان إلى مكان، من زمان إلى زمان، لون غير ذلك، حجم، إذن تتوارد عليه الأعراض بشكل متكرر، وهكذا تتوارد عليه الصور النوعية، صورة بعد صورة، تراب ثم ثمرة ثم بذرة، هذه الثمرة قلنا تتحول مثلا إلى نطفة، النطفة إلى علقة، العلقة إلى جنين، تتوارد الصور النوعية على الجسم أو على الصورة الجسمية. إذن الجسم تتوارد عليه أعراض متعاقبة وصور مختلفة، وهذه الصور والأعراض تحتاج إلى محل تتوارد عليه، وذلك المحل الذي تتوارد عليه هو شنو؟ المادة. إذن لا يمكن أن توجد الصورة أو الأعراض الأخرى من دون المادة، لأن المادة محل لهذه الأعراض والصور، والحال لا يمكن أن يوجد دون وجود المحل الذي هو المادة. إذن الصورة لا تتجرد عن المادة. وأما أن الصورة الجسمية لا تتعرى عن المادة، طبعا أشرنا في الدرس السابق في عالمنا هذا لا في العوالم الأخرى، لدليلين. الدليل الأول، فلأن الجسم أيا ما كان، جسم نامي غير نامي، حساس غير حساس، المهم الجسم بشكل عام لا يخلو عن عوارض مفارقة تتوارد عليه من أقسام الحركات والكان والكيف والعين والواضح وغيرها كلها تتوارد عليه، وكذلك أيضا تتوارد عليه الصور النوعية المتعاقبة عليه، وهذه كلها عوارض. لأننا قلنا سابقا أن الصور النوعية هي الفصول، والفصل بالنسبة للجنس ذاتي لو عربي، الفصل بالنسبة للجنس، الفصل للنوع ذاتي لكن للجنس عرضي. الصور للمادة علاقتها شنو؟ علاقة الفصل بالجنس، علاقة عرضية وليست علاقة ذاتية. إذا لدينا مجموعة عوارض، والعرض يحتاج إلى محل لو لا أو لا يحتاج إلى موضوع. ما هو الموضوع؟ هو المادة. وكذلك الصور النوعية المتعاقبة على الجسم، يعني وهي يعني هذه العوارض والصور النوعية جميعا تتوقف على إمكان واستعداد سابق لا حامل له إلا المادة. هذا واحد يقول هذا شنو دليله؟ هي جميعا تتوقف على إمكان استعدادي، هذا الإمكان الاستعدادي تحمله المادة. الجواب لأن هذه العوارض والصور النوعية حادثة زمانا أو ليست حادثة زمانا، هذه الأعراض التي تتوارد على المادة على الجسم، هذه الأعراض التي تتوارد على الجسم والصور التي تتوارد على الجسم لا شك ولا شبهة في أنها حادث زمان، وكل حادث زماني لا بد أن يكون مسبوقا بإمكان استعدادي كما تقدم سابقا، والإمكان الاستعدادي ذاتي لو عرضي عرضي. الإمكان الاستعدادي قلنا في الدروس السابقة عرضي. زين ما هو موضوع؟ هو المادة. فالمادة هي محض الاستعداد كجزء جوهري، لكن الإمكان الاستعدادي أمر عرضي للمادة. ولهذا قال وهي يعني العوارض والصور كلها حادثة زمانا، ولذلك جميعا تتوقف على إمكان واستعداد سابق. هذا الإمكان والاستعداد أمر عرضي يحتاج إلى موضوع حامل له، ولا حامل له إلا المادة، فلا جسم إلا في مادة. هذا الدليل الأول. لا عندنا وقت نكمل الدليل الثاني. الدليل الثاني ما في شيء نقرأ قرار أصلا ومشرحة. الدليل الثاني يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى الجسم طبيعة نوعية أم طبيعة جنسية؟ الجسم نوع أم جنس؟ قد واحد يقول شو الفرق؟ النوع متحصن بفصله، لكن الجنس غير متحصن. والجسم اللي نتكلم عنه اللي متكون من مادة وصورة هو طبيعة نوعية متحصلة، لذلك هو نوع وليس جنسا، هو متعين وليس مبهما، لذلك يكون الجسم. وأيضا هذا الدليل الثاني، وأيضا الجسم بما أنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، هخليه بين قوسين، هذا فصل للجسم. فإذا لاحظنا الجسم مع فصله صار نوع بعد، لذلك يقول طبيعة نوعية تامة واحدة، وإن كانت تحته أنواع مو مشكلة، توجد تندرج تحت أنواع، لكنه نوع أو جنس؟ جنس، عفوا نوع. ومن هاي العبارة تفهم إذا تندرج تحت أنواع إذا هو نوع حقيقي أو نوع إضافي؟ نوع إضافي مو نوع حقيقي. وهذه نقطة الضعف في هذا الدليل، انطلق من كونه حقيقة نوعية اعتمادا على أنه نوع حقيقي، لكن هو في الحقيقة مو نوع حقيقي وإنما نوع إضافي المهم وإن كانت تحته أنواع، وليس كمفهوم الجوهر الذي ليس له إلا أن يكون ماهية جنسية. الجوهر ماهية مبهمة جنسية يمكن أن يتحقق في مجرد، في مادي، في غير ذلك. ولهذا الجسم طبيعة نوعية، أما الجوهر فهو ماهية جنسية. إلا يكون ماهية جنسية لا حكم له، يعني للجوهر إلا حكم أنواعه المندرجة تحته، يعني مبهم تحصله يكون بتحصيل فصوله وأنواعه المندرجة تحته. زين، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، فإذا كان الجسم طبيعة نوعية فهو في طبيعته وفي ذاته لا يخلو من حالتين، إما أن يكون غنيا عن المادة وإما أن يكون مفتقرا للمادة. فإن كان غنيا عن المادة فوجوده لنفسه، وإن كان مفتقرا للمادة فوجوده لغيره. إن قلت هو غني عن المادة ووجوده لنفسه، الجواب هذا باطل بالوجدان، لأن ما أكثر الأجسام الحالة وين؟ في المادة المفتقرة إلى المادة، فوجودها لغيرها. إذن لا يمكن أن نقول إن الجسم وجوده لنفسه في جميع الموارد، وإنما يحتاج إلى المادة في بعض الموارد، وإذا احتاجها في بعض الموارد وصار وجوده لغيره، بعد لا يعقل أن يكون في بعض الأفراد وجوده لغيره وفي بعض الأفراد وجوده لنفسه. ما دام وجدنا بعض الأفراد وجودها لغيره فلا بد أن تكون جميع الأفراد وموجود لغيره، إذ لا يمكن أن يجتمع الموجود لنفسه والموجود لغيره في شيء واحد. فإذا كان طبيعة نوعية فهو في طبيعته وفي ذاته، إما أن يكون غنيا عن المادة غير مفتقر إليها فيكون موجودا لنفسه، أو مفتقرا إليها فيكون موجودا لغيره. فإن كان الأول، فإن كان غنيا بذاته وموجودا لنفسه استحال أن يحل المادة. لماذا؟ لأن الحلول بالمادة عين الافتقار، فيتحول من لنفسه علما إلى موجود لغيره. لكننا نجد بعض الأجسام حالا في المادة، في الوجدان، في الخارج، نجد ماذا؟ بعض الأجسام حال المادة، فهو مفتقر إليها فهو موجود لغيره، وإذا كان موجودا لغيره ففي جميع المصادق بعد موجود لغيره. لكننا نجد بعض الأجسام حالا في المادة فليس بغني عنها، يعني عن المادة، فهو موجود لغيره. وإن كان مفتقرا، الواو استئنافية، وإن كان الجسم مفتقرا إلى المادة بذاته في بعض الموارد، إذا ثبت الافتقار وهو الحلول في المادة في كل جسم، إذ لا يعقل أن يكون في بعض الموارد موجود لنفسه ومستغني وفي بعض الموارد موجود لغيره ومفتقر، لأن الاستغناء والافتقار لا يجتمعان فيه. لا يقال يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.